بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الباب العاشر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نزل رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجد التميمي المجدد من أنذكر المعالم الدين من زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا خبر يتضمن النهي. صورة الترجمة صورة الخبر، المقصود بهذا الخبر النهي. وهذا الباب من باب سد الذريعة إلى الشرك، والباب الذي قبله باب ما جاء في الشرك لغير الله في تحريم المفاصل المحرمة. وعليه إذا كان المقصد مشروعا لابد أن تكون الوسيلة المطلوبة إلى هذا المقصد مشروعة كمان. وأما القول بأن الغاية تبرر الوسيلة، هذا قول المسلمون الخبيث، ليس من شريعتنا ولا من ديننا، وإنما ديننا أن المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان المقصد شرعيا لابد أن تكون الوسيلة المركوبة إلى هذا المقصد شرعية أيضا، لابد. نعم.
ثم قال رحمه الله: أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية.
نجد وهي ما هي نجد؟ هي الرياض وما حولها، والحجاج هي مكة والطائف والمدينة، تسمى الحجاج. ونجد هي منطقة الرياض وما حولها، الفرد ونحوها. وهذه البلاد كان يذبح فيها لغير الله، وينذر فيها لغير الله، ويتضرك بالأشجار والأحجار، وتدعى الأصنام، تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقام هذا الإمام البطل المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نسأل الله أن يسلم فردوس الأعلى من شأنه، هذا الرجل الذي حمل الدعوة على عاتقه وجاهد بالله حق جهاده، حتى جعله الله إماما مجددا لهذا الدين ولمعالم الدين المنتكرة في زمانه. كان الناس يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. وقال رحمة الله عليه محتسبا صابرا ثابتا راسخا على الحق، غير مبال بما يصيبه في سبيل هذه الدعوة، إلى أن وصلت إلى ما ترونه الآن في هذه البلاد المباركة. لا تجد لا رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا طفلة يقسم بغير الله حتى الشرك الأصل لا يوجد عنده الآن ولله الحمد والمنه. أليسنا بينهم أحد عشر عاما؟ ما سمعنا لا رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا كبيرا ولا صغيرا يقسم بغير الله أبدا. ذلك بفضل الله أولا ثم هذا الإمام المجدد رحمه الله ويشهد الله على حبه رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: سلف الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد وبطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وهو مسجد قباء. فقد
هذا على قول الله العلم أن المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقيل إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قولان العلماء. نعم.
وهو مسجد قباء فقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة، وكان أهل مسجد ضرار قد بنوه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه لضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينه إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات
بهذا المسجد ولكن أكثر من أجل الصد عن سبيل الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أمر الرسول عليه السلام بهدم هذا المسجد، والصلاة في المسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا يدل على أن أماكن البدع وأماكن الشرك والضلال على ولاة الأمور أن يهدموها وأن يزيدوها، وأن أهل الحق لا يجتمعون فيه. فهذا نبينا عليه السلام أبى أن يركع ركعة أو يسجد سجدة أو يقرأ آية في هذا المسجد. هذا يدل على مخطر ما هو لله الحمد أنه إذا كان مكان بدعة وضلال لا يصلح الإقامة، فليبتعد الإنسان عنه. ولو كان مسجدا لكان بعض إخواننا من طلاب العلم يرى أنه لا مانع من دخول هذا المكان وغشيانه لأجل تكثير سواد أهل السنة وقمع البدع، ولكن حقيقة التجربة لا، هذا لا خير، لابد أن يكون المسجد صافي على السنة.
ثم قال رحمه الله: وجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص لفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت طاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال الآية، فما أحسن هذا القياس. ويأتي تقريره بالحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نزل رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره.
قلابة عبد الله بن مسعود الجهني كان شديدا على أهل البدع رحمه الله، إمام الثقة، كان شديدا على أهل البدع رحمه الله.
روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.
هضبة
من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شاهد الترجمة. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد، وعائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يخص العيد بمكان بعينه.
العيد إما زماني، الأعياد إما زمانية وإما مكانية. والعيد مأخوذ من عاد يعود عودا، إما في زمان ما أو في مكان ما. لا يصح تخصيص مكان ما زي العبادة ما تعود مرة بعد مرة، ولا زمان ما كذلك. نعم.
وقد يخص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي في مصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله.
إذا كان المكان فيه عيد من أعياد الجاهلية وأوفى الإنسان بنذر فيه يجوز له.
قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد التخصيص للذبح، إنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل الناس بالطائف مسجدا.
والاستشكال مهم جدا، يعني المكان الذي كان فيها علم أهل الجاهلية لا يصح اتخاذ مكان فيه عبادة، ولكن جعل في المكان الله مسجد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أجمعها واتخذوا مكانها مسجدا. فهذا استشكال مهم. الجواب،
والجواب والله أعلم، أنه لو ترك هذا المحل أو هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا، فجعله مسجدا والحالة هذه ينسى ما كان يفعل فيه. فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية، واختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم.
يعني هذا الأمر خاص به هذا الصنم
اللي. قوله فأوف بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، وندر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه فإن بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال
بينما الوفاء في معصية الله لا يجب الوفاء، وأيضا الوفاء لما لا يملك الإنسان لا يجب الوفاء. كان يقول لله علي أن حصل لي كذا أن أعتق عبد فلان، أدفع عبد فلان، أدفع عبد الشخص المعين ليس حقي أنا، إن هذا الحق هو وعليه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في ملك غيره إلا به. إذا دليل الوفاء للنذر في كتابين، الأول إذا كان النذر في المعصية، والثاني أن يكون في ما لا يملكه الإنسان. نعم.
ثم قال رحمه الله فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
يعني بقي متى اغتنى واستطاع أن ينفذ المنزل يجب عليه الوفاء لهذا النوع.
قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ابن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء.
هو والد الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود صاحب الحديث فهذه لذيذ بعضها لبعض. وانظر إلى يقول صاحب الإمام جل أنه كان له عدة مسائل، كان من شيوخ الإمام أحمد، هذه منقبة وهذه المناقب وهذه أوسمة الشرف أن تنسب الإمام أحمد، تنسب لسفيان، تنسب لابن تيمية، تنسب لابن القيم، تنسب لابن كثير، ابن رجب، ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، هذا وسائل شرف وفيه طهر السلفية. عجيب هؤلاء المسلمين الذين لا يعرف لهم شيء، عجيب جدا أن تقول إلى فئام الناس لا يعرف لهم يعني خطاب في العلم.
ثم قال رحمه الله ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة 75 رحمه الله تعالى.
نعم.
قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا،
وهذا فيه النهي عن مشابهة المشرك.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض كذلك الطاعة
وكذلك،
وكذلك الطاعة.
نهى عليه السلام عن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تعالى.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة يدون الإشكال.
وهذه طريقة أهل الحق بخلاف أهل الزيغ والدبح.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
هل كان هي وثن من أوثان الجاهلية في عمر؟ هل كان هي عيد من أعياده؟ لا يتعجب الجواب، يكون الثقيل ويتغير. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة
قوله في كنس الضحاك أو في الأذن قال ما خلق من هذه الموانع.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
إن كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
إن كان فيها عيد من أعيادهم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
لا يجوز الوفاء به، والحديث يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
ولو لم يقصد لا يجوز مشابهة المشركين كان في عيد من أعيادهم.
العاشرة لا نذر في معصية
كما في الحديث لا نذر في معصية.
الحادية عشرة لا نذر ابن آدم فيما لا يملك
في قوله عليه السلام ولا فيما لا يملك ابن آدم. ونحن في الأرض.